الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الآنية، تفضل الشيخ بدر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ.
نعم، أكمل.
وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان.
أكمل.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم، هذه الأحاديث أيها الإخوة في موضوع واحد، وهو طهارة جلد الميتة إذا دبغ، طهارة جلد الميتة إذا دبغ. وأول حديث أخرجه مسلم، والثاني قال عند الأربعة حديث، الأول قلنا أخرجه مسلم، وعند الأربعة هذه زيادة صححها الألباني، وسيأتي بعض الكلام عن هذه الزيادة. وقوله صححه ابن حبان كذلك حكم عليه الألباني بالصحة. والرواية الأخيرة حديث ميمونة رضي الله عنها صححه الألباني. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق، سلمة بن المحبق الهذري كما ذكر النووي، قيل اسم المحبق صخر، وقيل ربيعة، يكنى أبا سنان. روى عنه ابنه سنان وجون ابن قتادة، وجون ابن قتادة والحسن البصري، روى 12 حديثا. وأما ميمونة رضي الله عنها مضى ذكرها في الحديث الثامن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأول الذي أخرجه مسلم في كتاب الحيض في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بهذا اللفظ، لفظ ابن عباس في هذا الحديث، والحديث الذي بعده قال: أيما إهاب دبغ، أخرجه الأربعة. قوله أخرجه الأربعة الصحيح أن الذي أخرجه بهذه الزيادة الثلاثة، وأما أبو داود فهو لفظه نفس لفظ ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. واضح؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذه اللفظة أخرجها ابن عباس، أخرجها مسلم في صحيحة عن ابن عباس. وهذه اللفظة أخرجها بهذه اللفظة أبو داود. طيب، وأيما إهاب دبغ، هذه الزيادة بهذه اللفظ أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجه. وبهذا يتبين أن الحافظ قد وهم في قوله وعند الأربعة، لأن لفظ بداود كلفظ مسلم. انظروا إلى أدب العلماء كيف يعني ذكر الشيخ عبد الله الفوزان وغيره من أهل العلم أن الحافظ قد يكون كتب من حفظه أو النسخة التي نسخ منها فيها خطأ، فهنا لم يقل إيش كذب، قال هو بكذا وهو ليس، لا هذا لم يتعمد الكذب، وهم ظن كذا على ما كان في ذهنه ثم تبادر أن القصة كذا وكذا، هذا يسمى إيش وهم ولا يسمى كذب. إحسان الظن بالعلماء طيب. وبهذا قالوا بهذا يتبين أن الحافظ قد وهم في قوله وعند الأربعة، لأن لفظ بداود كلفظ مسلم. وأما حديث السلمة بن المحبق فقد أخرجه ابن حبان من رواية جون ابن قتادة عن سلمة، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة تبوك على بيت في فنائه قربة معلقة فاستسقى، فقيل له إنها ميتة أي جلد ميتة، فقال ذكاة الأديم دباغه. سيأتي معنا تفسير هذه الكلمات. وجون ابن قتادة ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابية وهي وغير أن صحابية وهو سلمة لم يروي له الشيخان ولا أحدهما. وأخرج أحمد بهذا الإسناد ولفظه دباغها طهورها أو ذكاتها، وهو قريب من لفظ الحافظ في البلوغ بخلاف لفظ ابن حبان، فهو مختلف عنه كما تقدم. طيب، ولفظ الكتاب هو لفظ حديث عائشة أخرجه ابن حبان، واضح هذا اللفظ وهو الذي ذكره الحافظ في البلوغ هو لفظ حديث عائشة الذي أخرجه ابن حبان. فقد نقل الحافظ تصحيح الحديث عن ابن حبان وهو صحيح لغيره، لأن جون ابن قتادة مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان، ونقل الذهبي عن الإمام أحمد قوله لا يعرف، ونقل المزي عن علي بن المديني أنه معروف، وقال في موضع آخر الذين يروون عنهم الحسن من المجهولين فذكرهم، وذكر منهم جون بن قتادة. وقال الحافظ في التقريب لم تصح صحبته وهو مقبول، يعني الحديث أي إذا توبع وإلا فلين الحديث. طيب، فهذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني، قلنا ماذا؟ بأنه صحيح. طيب، ما قصة حديث ميمونة رضي الله عنها؟ الحافظ ذكر الشاهد ولها قصة ثابتة عن يعني عن عبد الله بن مالك بن حذيفة عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ يعني هي ميتة، أو يحل أن أخذ الجلد وانتفع به، يعني أصنع به قربة يسمى صميل الآن أو غيره من صغير أو كبير، أو بساط للجلوس، يصح أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. سيأتي معنا شرح الماء القرض والإهاب والعديم. وهذا الحديث أيها الإخوة يتكلم، قلنا في باب الآنية، يعني أن الماء يترتب عليه أحكام عن الجلود، لأن الجلود يوضع فيها ماء. إذا قلنا نجسة، إذن هذا الماء يكون إيش؟ نجس، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بهذا الجلد، إذن هو إيش؟ نجس. إذا قلنا نجسة، إذا قلنا طاهرة فإن الوضوء يصح والصلاة به إيش؟ تصح. إذا صلى الإنسان عليه هذا الجلد اللباس، الآن في الأسواق أو في الشتاء وكذا تجد البعض يلبس إيش؟ بعض الجلود. طيب، إذا قلنا طاهرة فالصلاة صح، إذا قلنا نجسة فالصلاة لا تصح. كذلك البقع الأرض، بعض البلدان في مصر وفي غيرها يجعل يفرش الأرض إيش؟ بعض الجلود، جلود البقر، جلود فهذه يترتب عليها أحكام. إذا صلى المرء فوق هذا الجلد، وقلنا لا بد من صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والبقعة التي يصلي عليها. طيب، فهنا يتكلم عن الدباغ. فالحديث الأول قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. دبغ الجلد، ومعنى إذا أزيلت يعني النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة فإن هذا الجلد يطهر. والإهاب أيها الإخوة هو الجلد قبل أن يدبغ، وعليه يدل الحديث. الجلد قبل أن يدبغ يسمى إيش؟ إهاب، لأنه تأهب للدبغ. قال فلان: تأهب للحرب. إيش؟ يعني استعد وتجهز. فقبل الدبغ، لأنه يترتب على هذا مسائل، الجلد قبل الدبغ يسمى إيش؟ إهاب. هذا هو الصحيح. وقال الزهري: كل جلد عند العرب إهاب. هذا يعني قول، لكن الأصل قلنا إيش؟ الإهاب قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ يسمى إيش؟ إهاب. وهناك قول قلنا، وهو أن كل جلد إهاب. لماذا أقول هذا؟ حتى أبين لكم خلاف والرد عليه كيف، يعني كلام أهل العلم. طيب، قال: فقد طهر. يعني إذا دبغت كل جلد، يقول إذا دبغ الإيهاب، يعني الجلد قبل الدبغ إيهاب، إذا دبغته نظفته بمواد تزيله فقد طهر، يعني أصبح طاهرا، فقد طهر يعني من النجاسة. طيب قبل إزالته يكون إيش؟ نجس. والحديث الذي يليه، وقال وعند الأربعة أيما إيهاب دبغ، أيما إيهاب دبغ، يعني أي الألف واللام وأي من صيغ العموم، فقول أيما إيهاب يدل على أنه من صيغ العموم، يعني سواء كان من الحيوان الطاهر أو غير الطاهر، خنزير، كلب، غير مأكول اللحم، أي إيهاب دبغته فهو طاهر، الذئب غيره، هذا هو الحديث ظاهره، يقول أيما إيهاب. حديث ابن عباس دليل على أن أي إيهاب دبغ فقد طهر. ومن العموم في قوله إذا دبغ الإيهاب، وفي قوله أيما إيهاب، إذا دبغ الإيهاب الألف واللام، وأيما إيهاب، هذه أي وأل يقولون من صيغ العموم، يعني كل الجلود سواء كان من حيوان طاهر في حال حياته كالإبل والبقر والغنم طاهرة في حياتها، أم من حيوان غير طاهر في حياته كالكلب والخنزير. وهذا القول أيها الإخوة ذهب إليه داود وأهل الظاهر ورجحه الشوكاني، وهو قول وجيه قوي، يعني إذا لبس الإنسان جلود السباع، ذئاب، نمر، أو صلى بها أو حملها من الشنط وهو يصلي على هذا القول، أو توضأ بها، أن الصلاة صحيحة واللباس هذا ليس بنجس، وهو قول قوي وجيه، سيأتي معنا كلام الشيخ عبد الله الفوزان عن هذا القول، وهو قول. وقال لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما، وقال أيضا فالحق أن الدباغ مطهر، ولو يعارض أحاديث، يعني أحاديثه ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه ولا ما يؤكل لحمه، يعني هناك القول بأنه إيش، أن كل جلد دبغته نظفته فهو إيش طاهر، هذا هو قول. وهذا القول أيها الإخوة وهو مذهب الجمهور، وقال إنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شات ميمونة، يعني لا يؤخذ أن بسبب هذه الشاة أنه فقط في مأكول اللحم أو كذا، فهذه يقولون إنه تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاء. وأيضا استدل بحديث سلمة وميمونة من قال إن الدباغ يطهر جلد الميتة التي تحلها الذكاء، وهي كل حيوان مأكول اللحم، هذا القول الثاني، وهو أنه كل حيوان مأكول اللحم فإذا دبغ جلده فهو طاهر. طيب غير مأكول اللحم؟ قالوا نجس. وهذا القول أيضا عليه يعني يكون المرء تارك لهذه الشبهات ومستبرئا لدينه. فهم قالوا هذا، وقول قالوا دباغ جلود الميتة ذكاتها، وفي لفظ دباغ الأديم ذكاته، وفي لفظ فإن ذكاتها دباغها، فشبه الدبغ بالذكاء، والذكاء لا تؤثر إلا في مأكول اللحم، فكذا الدباغ، لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به، يعني إذا ذكيت هذه فهي إيش؟ طاهرة. طيب إذا ذكيت فهي طاهرة وإذا دبغ الجلد فهو طاهر، قالوا إذن التي تذكى للأكل هو الذي يحل جلدها إذا ماتت، قالوا هذا يعني استدلوا بها. وهذا قول في مذهب الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز، وذكر النووي أن مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه أي هذا. قالوا أما ما لا تحله الذكاء فلا يطهر بالدباغ وإن كان طاهرا في حال الحياة، كالهرة طاهرة في حال الحياة، قالوا فلا يطهر جلدها بالدبغ، قالوا لأن الذكاة لا تحلها، وإنما جعلت طاهرة في حال الحياة لمشقة التحرز منها، كما تقدم قلنا مشقة التحرز هذه هي العلة جلبت التيسير، وهي أنها ليست بطاهرة، ليست بنجسة، وهذه العلة تنتفي قالوا بالموت، إذا ماتت إذن تكون نجسة فتعود إلى أصلها وهو النجاسة، فلا يطهر الدباغ يعني الدباغ جلدها. قال الشيخ عبد الله الفوزان والقول بأن الأحاديث عامة أي في كل جلد دبغته فهو طاهر، قالوا والقول بأن الأحاديث عامة وأنه يدخل في ذلك جميع أنواع الجلود قول قوي، قول قوي. نعم مأكول وغير مأكول، الآن في بعض الجاكيت أو يقول شخص يقول فيه، سألني بعضهم يقول شعر الفأرة يضعون في الرغبة وكذا، نوع من الفئران وكذا، يقول للدفاع يعني يدفي، أو للزينة. هذا القول يقوى القول بأن، لأن أيها الإخوة الخلاف الذي فيه يعني قول خلاف قوي وفيه أدلة وظاهر وكذا، هذا له أحكام، بخلاف الخلاف الذي غير معتبر، واضح؟ ليس كل خلاف يعني فيه محل من النظر، ليس كل خلاف معتبر، هناك خلاف يعني خلاف قوي مثل هذا، الأحاديث عامة والصيغ عامة، وأي وأل أيما إيهاب دبغ، وإذا دبغ أل هي الإيهاب الألف واللام. قال الشيخ عبد الله الفوزان بعد ذكره أن القول قوي، قال لكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن ذلك فيما يؤكل لحمه، قال لأن وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واعتبار الدباغ طهوراً لجلد الميتة من رحمة الله تعالى بعباده، لينتفع به، لينتفع به من يحتاج إليه من الفقراء وغيرهم، فقد تعرض الحاجة للاستفادة من جلد الميتة، فاستثناه الشرع من عموم تحريمها المنصوص عليه في القرآن. يعني بعض الناس عنده مثال ذلك بقرة، قال ماتت، هل يجوز لي أن أنتفع بهذا الجلد؟ جلد كبير ما شاء الله، أو خروف، أو أحيانا تكون كبيرة كالحمار كما ورد في الحديث، فهل يجوز له؟ نقول نعم يجوز لك، لكن إيش؟ إذا دبغ، يعني نظف، إما بمواد يعني يدبغ فيها هذا، وهو ما ثبت في الحديث قال يطهرها الماء والقرض، والقرض هو حب معروف يخرج في غلف كالعدس، يعني نوع من الحب يعرفونه، مثل الآن المواد التي تنظف هذه تحل محل هذا الشيء، فيقولون هذه المواد إذا وضعها القرض أو يعني من هذا الشجر وضع كحب العدس عليه للتنظيف أو غيرها من المواد الآن فيحل محلها. لكن في زمانهم القرض هذا معروف للتنظيف، ويقوم مقامها الأرطى وشبهه، والنص على هذا النوع لا يدل على عدم إجزاء غيره، واضح؟ إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعا أو جزءا من شيء لا يعني يفهم من أنه فقط هذا الذي ينظفه، لا، يحمل كذلك من الآن المواد الكيماوية قوية جدا في إزالة الجلد، يعني في تنظيف الجلد، فيكون بذلك طاهرا، وهذا من رحمة الإسلام، فيؤخذ من هذا أيها الإخوة هذا الدليل، ونأخذ من هذا أن الأحوط عدم لبس الفراء المصنوعة من جلود السباع، وهي موجودة في الأسواق بكثرة في هذا العصر، وإن كانت طاهرة على قول من يرى العموم، ويؤيد عدم لبسها حديث المقداد بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها. هذا الحديث ضعف أهل العلم وحملوه كذلك على أنها قبل الدبغ، وهذه الأحاديث الدالة على أن الدباغ يطهر جلود الميتة أصح من حديث عبد الله ابن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، بإهاب ولا عصب، قلنا سنذكر ماذا عبارة إيش الإهاب ستأتي معنا إذا قلنا أنها الجلد قبل الدبغ. طيب كيف نحمل هذا الحديث؟ أولا نقول تلك الأحاديث أصح منه فتقدم. طيب إذا أردنا الجمع نقول الإهاب قبل الدبغ منهي عنه يسمى إهاب الجلد، وإذا دبغ جاز، وهو فهذا الإهاب الجلود هو دليل القائلين بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وهو المذهب عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة أن الميتة جاء التي يؤكل لحمها إذا لا يجوز استعمال الجلد إذا دبغ، واضح؟ هذا قول. نعم، ما كل اللحم
ما يطهر الدباغ،
الدباغ لا يطهر قول. طيب قالوا ما دليلكم؟ قالوا أتانا حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب، وهو دليل القائلين بأن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، وهو المذهب عند الحنابلة. وهذا الحديث أعله العلماء بالاضطراب في سنده، فإن ابن أبي ليلى راويه عن عبد الله بن عكيم تارة يحدث عنه وتارة يحدث عن أشياخ من جهينة، وأعلوه بالاضطراب في متنه، يعني في السند قالوا أنه يروي عنه وأحيانا عن أناس آخرين، قالوا وفي المتن فيروي قبل يعني يروي الحديث يقول قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، وروي بشهر، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوما، كتاب واحد وحادثة واحدة، فقلنا بهذه الأيام تختلف، هذا يكون علة، كما أعل بالاختلاف في صحبة عبد الله بن عكيم، أيضا هذا عبد الله بن عكيم اختلف في صحبته، فقد قال البخاري أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وما كان هذا شأنه يعني في هذا الحديث شأنه، وهو أنه فيه كلام في السند وكلام في المتن وكلام في الصحبة أيضا، قال لا يقف في مقابلة الأحاديث الصحيحة، هو حديث ميمونة وابن عباس، وهي تدل على ضعفه، فإنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى أصول الشريعة وقواعدها، فتكون أولى، على أن من أهل العلم من أجاب عن هذه العلل بما لا يتسع له المقام، يعني أجابوا عن الرد على هذا كثير. قال فإن صح الحديث سلمنا صح بهذه العلل التي ذكرنا، قال جمع بينه وبين حديث ابن عباس وغيره بأن الإيهاب اسم لما لم يدبغ كما مر معنا، فيكون نهيا عن استعمار جلد الميتة قبل دباغته، وقوى ذلك الحافظ ابن حجر، وقال الحازمي يحمل حديث عبد الله بن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يسمى إيهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إيهابا، وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار. وحديث ميمونة رضي الله عنها وما قبله دليل على جواز استعمال الجلد بعد الدبغ. طيب استعمله بماذا؟ باليابسات أم المائعات؟ كله يجوز بعد الدبغ، باليابسات كالقمح والشعير، والمائعات كالماء واللبن والسمن والعسل ونحو ذلك. طيب الجلد يجعل في هذه المواد نكهة، تعرف حليب الصميل وغيره يجعل فيه إيش؟ طعم. طيب إذن هل نجس أم طاهر؟ طاهر، لأنه تغير بماذا؟ بطاهر، فيطهره يعني الماء والقرض، وإذا طهر صار حكمه حكم غيره من الأعيان الطاهرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، مسكها يعني الجلد، ثم ما زلنا ننبت فيه حتى صارت شنا، الشن وهو القربة إذا علقت تسمى إيش؟ شنا فيجوز استعمالها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.